عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضل الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة التوبة من تفسيره قول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدات وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر الأربعة، كما قال شاعر هو عمير بن قيس المعروف بجذل الطعان: لقد علمت معد بأن قومي كرام الناس إن لهم كراما، ألسنا الناشئين على معد ألسنا الناسئين على معد شهورا حل نجعل شهور الحل نجعلها حراما، فأي الناس لم ندرك بوتر وأي الناس لم نعلك لجاما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر. طلع الصوت. طيب،
ما راحش اصلا.
قال ان طب معلش كان في اتصال. قال قال وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: انما النسيء زياده في الكفر. قال النسيء: ان جناده بن عوف بن اميه الكناني كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى ابا ثمامه فينادي: الا ان ابا ثمامه لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول العام ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما ويحرم المحرم عاما. وذلك قول الله: إنما النسيء زيادة في الكفر، يقول: يتركون المحرم عاما وعاما يحرمونه. وروى العوفي عن ابن عباس نحوه. وقال ليث بن ابي سليم عن مجاهد انه قال: كان رجل من بني كنانة ياتي كل عام الى الموسم على حمار له، فيقول: ايها الناس، اني لا اعاب ولا اجاب ولا مرد لما اقول، انا قد حرمنا المحرم واخرنا صفر صفر، ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالتي، ويقول: انا قد حرمنا صفر واخرنا المحرم، فهو قوله: لواطئ عدة ما حرم الله، قال يعني الأربعة، فيحل ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام. وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال: هذا رجل من بني كنانة يقال له القلمس، وكان في الجاهلية وكانوا في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام، يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد يده ويمد إليه يده، فلما كان هو قال: خرجوا بنا، قالوا له: هذا المحرم، قال: ننسئه العام، وننسأه هما العام صفران، فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين. قال: ففعل ذلك، فلما كان عام قابل قال: لا تغزو في صفر، حرموه مع المحرم، هما محرمان. فهذه صفة غريبة في النسيء، وفيها نظر، لأنهم في عام إنما يحرمون على هذا 3 أشهر فقط، وفي العام الذي يليه يحرمون 5 أشهر، فأين هذا من قوله تعالى: يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطوا عدة ما حرم الله؟ وقد روي عن مجاهد صفة أخرى أيضا، فقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة. قال وكان المشركون يسمون ذي الحجة المحرمة وصفار وربيع، كان يسمون ذي الحجة المحرم. فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة. قال وكان المشركون يسمون ذي الحجة المحرم وصفر وربيع وربيع وجمادى وجمادى ورجب ورجب وشعبان وشوالا.
وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضا، فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر الآية، قال فرض الله عز وجل الحج في ذي الحجة، قال وكان المشركون يسمون الأشهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع وربيع وجمادة وجمادة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. طيب، وذو الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفر صفر، ثم يسمون رجب جماد الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوال رمضان، ثم يسمون ذو القعدة شوالا، ثم يسمون ذو الحجة ذو القعدة، ثم يسمون المحرم ذو الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذو الحجة، ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في القعدة، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. نعم.
أحسن الله إليك. وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة وأن هذا. وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية، وإنما نودي به في حجة أبي بكر فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى يوم الحج الأكبر. ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم وحجهم في كل شهر عامين، فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما ويحرمون عوضه صفرا وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها، ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع إلى آخرها، فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ليعطيوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي في تحريم أربعة أشهر من السنة، إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار حديث، أي إن الأمر في عدة شهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب الله من العدد والتوالي، لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن بشير بن سلمة الطبراني، وقال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال وإنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا أو يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون الصفر ويستحلون المحرم وهو النسيء. وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلاما جيدا مفيدا حسنا، فقال كان أول من نسى الشهور على العرب فحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل الله عز وجل، القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عمرو بن ثعلبة بن حارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ثم قام بعده على ذلك ابن عباد. ابن عبد فقيه.
ابن عبد مدركة فقيم ابن عدي.
ابن عبد مدركة فقيه.
نعم
أحسن الله إليك. ثم قام بعده على ذلك ابنه عباد، ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد، ثم ابنه أمية بن قلع، ثم ابنه عوف بن أمية، ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف، وكان آخرهم، وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه، فقام فيهم خطيبا فحرم رجبا وذا القعدة وذا الحجة، ويحل المحرم عاما ويجعل مكانه صفرا، ويحرمه عاما ليوطئ عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله يعني ويحرم ما أحل الله، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. هذا شروع في عتاب أن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طالت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القلب وحارة
وحمارة القيظ.
وحمارة القيظ.
نعم.
فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا رضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هذا ولا هكذا.
هكذا.
ثم هكذا ثم زهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة، فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، كما قال الإمام أحمد وحدثنا وكيل. نعم
شدة الفراق.
حمارة القيظ.
حمارة
حمارة حمارة ولا إيه؟ تخفيف الميم تبراء. صوت مقاطع. كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه فيها، إصبعه هذه في اليم من
الأطر حمارة القيظ بتشديد الميم،
بتشديد الميم.
ويقول حمارة القيظ وحمرة القيظ وحمر القيظ وحمرة كل شيء أشده.
باعتبار يعني الجمع بين اللون الأحمر والحرارة الشديدة.
أي نعم.
أحسن الله إليكم. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن يحيى بن سعيد قال حدثنا.
ربما خففت.
ربما يا سيدنا
ربما خففت.
خففت حمارة. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع بن يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم قال حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي بحمص قال حدثنا ربيع بن روح قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان أنه قال: قلت يا أبا هريرة: سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت رسول الله سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000000 حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000000 حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. وقال الثوري عن الأعمش في الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال كزاد الراكب. وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة: قال ائتوني بكفن الذي يكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير، أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أف لك من دار إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. كان هنا زائد. ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم، أي لنصرة نبيه وإقامة دينه، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا، أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكوركم وتثاقلكم عنه، والله على كل شيء قدير، أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله إنهن منسوخات بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم، ورده ابن جرير وقال: إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسول عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. يقول تعالى: إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة، صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة. فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة. فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أذى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أنبانا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحد نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه في الصحيحين. ولهذا قال تعالى: فأنزل الله سكينته عليه، أي تأييده ونصره عليه. فأنزل الله سكينته أي تأييده ونصره عليه، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين.
وقيل على أبي بكر،
عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين. وقيل على أبي بكر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. ولهذا قال: وأيده بجنود لم تروها، أي الملائكة، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس: يعني بكلمة الذين كفروا الشرك، وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قاتل شجاعة وقتل حمية وقتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقوله: والله عزيز، أي في انتقامه وانتصاره من يعول جنابه لا يضام ولاذ ببابه واحتمى بالتمسك بخطابه ولا بجنابه؟ واحتمى بالتمسك عندي بخطابه حكيم في أقواله وأفعاله.
بجنابه.
نعم سيد،
بجنابه.
بجنابه، أحسن الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال سفيان الثوري عن أبي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه الآية انفروا خفافا وثقالا
لا
أول ما
يرضاه من
نزل.
هذا به، واحتمى بالتمسك بخطابه.
أي عندي بخطابه.
حكيم في أقواله وأفعاله.
نعم، صلى الله عليه. قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح: هذه لأنه قال: هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة وراءة. وقال معتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كان وعسى أن يكون أحدهم عليلا وكبيرا فيقول إني لا آثم، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا الآية. أمر الله تعالى بالنفير عام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكافرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشاط والمكره والعسر واليسر. فقال: انفروا خفافا وثقالا. وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما كهولا وشبانا: ما سمع الله عذر أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال: بنوه يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه. يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها رضي الله عنه. وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وسهيل ابن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم قالوا في تفسير هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا قولا وشبانا. وكذا قال عكرمة وضحاك ومقاتل بن حيان وغير واحد، وقال مجاهد شبانا وشيوخا وأغنياء ومساكين. وكذا قال أبو صالح وغيره، وقال حكم بن عتيبة مشاغيل وغير مشاغيل. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا،
شمر بن
يقول
عطية.
من يا سيدنا؟
شمر بن عطية.
شمر. أنا عندي سهيل. أحسن الله إليك. يقول: انفروا نشاطا وغير نشاط. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا: فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمره، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا. ولا الأول عن مجاهد: انفروا بس. قالوا: فإن فينا. يعني ما كانش
وقال
نزل
مجاهد
خفافا وثقالا. اتفضل سيدنا.
لسه جاي. وقال مجاهد
لا، أقصد سيدنا
وقال
وقال،
مجاهد شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين.
لا، ده بعد كده سيدنا
قال العفي عن ابن عباس في قوله: انفروا خفافا وثقالا
اللي
يقول
بعدها.
حكم شيوخا وغير نشاط. وكذا قال قتادة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: انفروا خفافا وثقالا، قالوا: إن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة الشغل والمتيسر به أمر، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى ما كان منهم.
انا اللي فهمته يا سيدنا ان نزلت انفروا الاول، وبعد كده قالوا: فان فينا الثقيله وذا الحاجه، فنزلت خفافا وثقالا.
انفروا خفافا
احسن
وثقالا.
الله. نعم، فانزل الله ابى ان يعذرهم دون ان ينفروا خفافا وثقالا، اي على ما كان منهم. وقال الحسن بن ابي الحسن البصري: وايضا في العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم في الايه، وهذا اختيار ابن جرير. فقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: إذا كان النفر إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفر إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل في المسألة. وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وقال السدي: قولهم انفروا خفافا وثقالا يقول غنيا وفقيرا وقويا وضعيفا. فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وكان عظيما سمينا، فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى. فنزلت يومئذ انفروا خفافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون عرض إذا نصحوا لله ورسوله. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن عريض قال حدثنا ايوب عن محمد انه قال: شهد ابو ايوب رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ثم لم يتخلف عن غزاه للمسلمين الا عاما واحدا. قال: وكان ابو ايوب يقول: قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا فلا اجدني الا خفيفا او ثقيلا. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقيه قال حدثنا جرير قال حدثني عبد الرحمن بن ميسره قال حدثني ابو راشد الحبراني قال حدثني أبو راشد الحبراني قال: رأيت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على تابوت من توابيت الضيارفة بحمصة، وقد فصل عنها من عظمه، يريد الغزو، من عظمه، حجم سمن. فقلت له: قد أعذر الله إليك. فقال: عظم، أحسن الله إليك،
عظيم سمين.
نعم، أحسن الله إليك. فقال: أتت علينا سورة البعوث، انفروا خفافا وثقالا. وقال ابن جرير: حدثني حبان بن زيد الشرعبي قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة، فرأيت شيخا كبيرا فرأيت شيخا كبيرا هما قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار، فأقبلت إليه فقلت: يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال: يا ابن أخي، استنفرنا الله خفافا وثقالا، ألا إنه من يحبه الله يبتليه ألا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيبقيه، وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وذكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهاج في مرضاته ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة ويرده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: أسلم. قال: أجد لي كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: لو كان عرضا قريبا، قال ابن عباس: غنيمة قريبة، وسافرا قاصدا، أي قريبا أيضا، لاتبعوك إلى كانوا جاءوا معك لذلك، ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة إلى الشام، وسيحلفون بالله أي لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو لم يكن لنا عذاب لخرجنا معكم. قال الله تعالى: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن عون أنه قال عن عون لا ابن عن عون أنه قال هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، نداء بالعفو قبل المعاتبة، فقال نداء ولا بدأ؟ بدأ مش نداء، بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق للعجلي وغيره. وقال قتادة عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لكم، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روي عن عطاء الخراساني. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى هلا تركتهم لمن لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال لا يستأذنك أي في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك في أي في القعود من بل عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى، هل كان لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. يقول تعالى ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لأعدوا له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله انبعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معه قدرا فثبطهم أي أخرهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا. ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجه مع المؤمنين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي ولا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير ولا جريج وفيكم سماعون لهم أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا في عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول وأظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم في ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلولة والجد بن قيس وكانوا أشرف، فتبعهم الله لعلمه أن يخرجوا معه فيفسد عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. فقال وفيكم سماعون لهم، ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنكم لكاذبون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والآيات في هذا كثيرة. أحسن الله إليكم شيخنا. مجاهد وزيد بن أسلم وابن جريج ولا جرير؟
جرير.
يعني المناسب كده في التراث
جرير قول معتبر.
انا اقصد يعني ان ابن جرير بيبقى اختيار غالبا يعني لما يجيبوا بعد السلف دول. احسن الله اليكم.
قوله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وآجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة. وذلك أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها. فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي بن قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم. ولهذا قال تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول: ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك: يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الرومي. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان عن عبد الله بن أبي بكر وعصب بن عمر بن قتادة وغيرهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلامة، أخي سلمة، أخي بني سلمة، هل لك يا جد العام في سلمة، هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أوى تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عليهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسي عن نفسي أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من أشرف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد الجعد بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه، ساءهم ذلك. وإن تصبك مصيبة يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال: قل أي لهم: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئة الله وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون يقول تعالى قل لهم يا محمد هل تربصون بنا أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما أن يصيبكم الله بقارعة من عنده أو بأيدينا بسبي أو بقتل فتربصوا إنا معكم متربصون وقوله قل أنفقوا طوعا أو كرها أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم لا يتقبل منهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أي فقد كفروا والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في العمل ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملوا وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم كما قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا قال الحسن البصري بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله وقال قتادة هذا من المقدم والمؤخر تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة واختار ابن جرير قول الحسن وهو قول هو القول القوي الحسن وقوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر ليكون ذلك أنكرا وأشد لعذابهم عياذا بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون يخبر الله تعالى نبيه صلى الله وسلامه عليه عن جزاعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم لأنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم يمينا مؤكدة وما هم منكم أي في نفس الأمر ولكنهم قوم يفرقون أي فهو الذي حملهم على الحلف ولو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به أو مغارات وهي التي في الجبال أو مدخلا وهو السراب في الأرض والنفق قال ذلك في الثلاثة ابن عباس ومجاهد وقتادة لولوا إليهم يجمحون أي يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة وودا لا محبة وودا وودوا كرها لا محبة وأدوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام ولهذا لا يزال فيهم لا يزالون في هم وحزن وغم لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة فلهذا كلما سر المؤمنون ساهم ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليهم يجمحون فمنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون يقول تعالى ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك في قسم الصدقات إذا فرقتها ويتهمك في ذلك وهم المتهمون المأبونون وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ولهذا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون أي يغضبون لأنفسهم قال ابن جرير أخبار قال ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسخة فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت قال ووراءه رجل من الأنصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت هذه الآية فقال قتادة في قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات وذكر لنا أن رجل من أهل البادية حديث عهد بأعرابي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة، فقال يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن ذا يعدل عليك بعدي. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم احذروا هذا وأشباهه، فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فإذا خرجوا فاقتلهم، ثم إذا خرجوا فاقتلهم، ثم إذا خرجوا فاقتلهم. وذكرنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا خازم. وهذا الذي ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوس، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجودة بالرفع هنا، هنا بالرفع، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقفيا، إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. وذكر بقية الحديث. ثم قال تعالى منبها لهم على ما هو خير من ذلك لهم، فقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتضمنت هذه الآيات الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده، وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمساهم إياه بقسم الصدقات، بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وفيه ضعف عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزها 8 أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. وقد اختلف العلماء في هذه الأصناف 8 هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن منها، على قولين، أحدهما أنه يجب ذلك وقول الشافعي وجماعة، والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطى جميع الصدقات مع وجود الباقين، وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف، ومنهم عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم، وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا والله أعلم، وإنما قدم الفقراء هنا لأنهم أحواج من البقية على المشهور لشدة فاقة محاجتهم، وعند أبي حنيفة المسكين أسوأ حالا من البقية. وهو كما قال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي قال أنبان ابن عون عن محمد أنه قال عمر رضي الله عنه الفقير ليس بالذي لا مال له، ولكن الفقير الأخلق الكسبي. قال ابن علية الأخلق المحارف عندنا. والجمهور على خلافه، وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد واختار ابن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس. وقال قتادة الفقير من به زمانة والمسكين الصحيح الجسمي. وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئا. وكذا روي عن سعد بن جبير وسعد بن عبد الرحمن بن أبزة وقال عكرمة لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين وإنما المساكين مساكين أهل الكتاب. ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف 8. تأمل الفقراء فعن ابن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولأحمد أيضا ولي احمد ايضا والنسائي وابن ماجه عنه ابي هريره مثله، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم سالانه عن من الصدقه، فقلب اليهما البصر فراهما جلدين، فقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغن ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد جيد قوي. وقال ابن ابي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ابو بكر العبسي قال قرأ عمر رضي الله عنه إنما الصدقات للفقراء، قال هم أهل الكتاب. روى عنه عمر بن نافع سمعت وأبي يقول ذلك. قلت وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد، فإن أبا بكر هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول. وأما المساكين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. ورواه الشيخان والبخاري ومسلم. وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة، يستحقون منها قسطا على ذلك، ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام، منهم من يعطى ليسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم حني، وقد كان شهدها مشركا، قال فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي، كما قال الإمام أحمد. حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه لأحب الناس إلي. ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به. ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم 100 من الإبل، وقال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في نار جهنم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبات في تربتها من اليمن فقسمها بين 4 نفر، الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة وزيد الخيري، وقال أتألفهم. ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد، وما حل تفصيل هذا في كتب الفروع والله أعلم. وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلاف، فروي عن عمر وعامر الشعبي وجماعة أنهم لا يعطون بعده، لأن الله قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم من في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازنه، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير النخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتب، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه، وهو قول الشافعي والليث. سيدنا أبو سفيان بن حرب كان من المؤلفة، والذي جاء يطلب ذلك من عمر في خلافته، فقال عمر هذا في زمن رسول الله وبيني وبينك السيف، هذا كلام يثبت لا يثبت. وكان له في الحرات كان يأخذ العطاء، كان أصحاب الأعطيات من المؤلفة كانوا أغنياء وكانوا سادة، لم يعطي. فأبو سفيان بينه وبين رسول الله قرابة، رشيد. وقال ابن عباس بن الحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك وإسحاق أي إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب أي أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد في ثواب الاعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة، وأن الله يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 حق على الله عونهم: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود. وفي المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار، فقال أعتق النسمة وفك الرقبة، فقال يا رسول الله أوليس واحدة أوليس واحدا قال: لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وأما الغارمون فهم أقسام، ومنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه أو في معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل في هذا الباب حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، لأنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى يأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون: إن لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. وعن أبي سعيد أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، رواه مسلم. وقال الامام احمد: حدثنا عبد الصمد قال: انبانا صدقه بن موسى عن ابي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامه حتى يوقف بين يديه فيقول: يا ابن ادم، فيما اخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا ربي، انك تعلم اني اخذته فلم اكل ولم اشرب ولم اضيع، ولكن اتى علي على يدي اما حرق واما سرق واما على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله عز وجل: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، رحمكم الله. وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله للحديث، وكذلك ابن السبيل وهو المسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره، فيعفى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم في من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء، فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه. فالدليل على ذلك الآية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من حديث معمر من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لخمسة إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وقد رواه السفيانان عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلة، ولأبي داود عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير فيهدى لك فيهدي لك أو يدعوك. وقوله: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم، أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها ومصالح عباده، وحكيم فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به، لا إله إلا هو ولا رب سواه. أسف
تفضل هذا، بارك الله فيك، معجم كبير.